أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. البحث يقع في الموقف الثالث. الموقف الأول كان أصحاب الإجماع، الموقف الثاني كان للثلاثة الذين لا يرون ولا يرسلون إلا عن ثقة. الموقف الثالث نعقده في جماعة الدعية في حقهم عدم الرواية عن غير الثقات أيضا، غير أصحاب الإجماع وغير الثلاثة. هذا بحث له حيثياته أيضا غير حيثيات البحثين السابقين. طبعا هذه المواقف كلها كانت أيضا المقام الثاني. المقام الأول كان حول أصحاب الكتب الذين الدعية وثاقة رواتها كلا أو بعضا. المقام الثاني كان الذين يقال بأنهم لا يرون إلا عن ثقة، ثلاث مواقف. وسيأتي إن شاء الله المقام الثالث في الضوابط العامة والقواعد العامة أيضا للتوثيق. الموقف الثالث نعقده في ضمن وقفات وخاتم. الوقفة الأولى من هذه الوقفات للحديث في أحمد بن محمد بن عيسى الأشعري القمي. في هذه الوقفة نتحدث في خطوات ثلاث. الخطوة الأولى في الإلماح إلى مختصر من ترجمته، وتعلمون أنه ليس محل كلامنا الحديث عن تراجمهم هنا بشكل مفصل. أحمد بن محمد بن عيسى القمي هو من الشخصيات اللامعة بين أصحاب الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام وبين رواة أحاديثهم، وقد كان بالإضافة إلى كونه راويا ومحدثا في بلد من أهم بلدان الحديث، إبان ذلك كان صاحب مقام اجتماعي وسياسي بارز في قم، إحدى أهم مراكز التشيع ومدارس الحديث. وقد تعرض لترجمته كل من صنف من علمائنا في التراجم والرجال والفهرستات. وهناك جوانب مهمة في سيرته تعرض لها الباحثون، ولكننا لسنا بصددها، ونكتفي في هذا المختصر بالإشارة إلى مطلبين. المطلب الأول نذكر فيه عبارتين للشيخين النجاشي والطوسي أعلى الله مقاميهما، والمطلب الثاني نتعرض فيه بشكل موجز مختصر لقضية ربما توقف عندها بعض متأخري المتأخرين أراد منها أن ينال من أحمد بن محمد بن عيسى رضوان الله تعالى عليه في قضية النص على الإمام الهادي عليه أفضل الصلاة والسلام، وأنه أنكر النص. أما مقالة الشيخ النجاشي فمحل الشاهد منها قوله رحمه الله وأبو جعفر بعد التعرض لنسبه مفصلا وآبائه، قال وأبو جعفر رحمه الله شيخ القميين ووجههم وفقيههم غير مدافعٍ، وكان أيضا الرئيس الذي يلقى السلطان بها، ولقي الرضا وله كتب، ولقي أبا جعفر الثاني وأبا الحسن العسكري الإمام الهادي يعني عليهم جميعا أفضل الصلاة والسلام. ثم صار الشيخ النجاشي إلى ذكر كتبه والأسانيد إليها مما لسنا بصدده. والشيخ الطوسي أيضا ترجمه وتعرض في الفهرست لنحو مما تعرض له، مضمون ما تعرض له الشيخ النجاشي، وذكره في الرجال أيضا في ثلاث مواضع، في أصحاب الإمام الرضا وفي أصحاب الإمام الجواد وفي أصحاب الإمام الهادي، ووثقه في أصحاب الإمام الرضا ولم يذكر شيئا في حقه لا في أصحاب الإمام الجواد ولا في أصحاب الإمام الهادي. وأما القضية المطلب الثاني، طبعا عبارة الشيخ النجاشي واضحة في أطائه المقامين، مقام العلم والفقهاء والحديث ومقام الرئاسة في قم،
أولا غير مدافع، يعني ليس له نظير، لم يكن أحد في رتبته هناك في قوم، وأنه كان الرئيس الذي يلقى السلطان، إذا مر الخليفة أو السلطان من قوم هو الذي يستقبله، فهو وجه القوميين إبان ذلك اجتماعيا وعلميا. وأما المطلب الثاني وهو التعرض للقضية التي جعلت بعض المحققين المتأخرين كالخاجوئي رضوان الله تعالى عليه في فوائده الرجالية يسيئون الظن به، فهي الرواية التي أخرجها الشيخ الكليني في الكافي في باب النص على الإمام الهادي عليه السلام، وذكرها أيضا المفيد في الإرشاد من دون التعليق عليها، وخلاصتها سماع أحمد، رواية طويلة نحن لسنا بصدد الحديث المفصل، خلاصتها سماع أحمد بن محمد بن عيسى من والد الخيراني الخادم النص من الإمام الجواد على الإمام الهادي عليهما السلام بطريق التجسس، التجسس مو على الإمام الهادي، على الخادم، ثم إنكاره للنص المذكور لأن الخيراني هو الذي أبلغه بعد وفاة الإمام الجواد عليه السلام بدعوى أنه كان يحب، هو يقول يبرر أني أخفيت الأمر بدعوى أنه كان يحب أن يكون ذلك فضيلة لبعض العرب، لأن الخيراني كان من الأعاجم، ثم اعترف به بعد ذلك عندما دعي إلى المباهلة، فإن الخيراني طلب منه أن يباهله بالأمر عندما أنكر، فعندما طلب منه المباهلة آبى وأقر بأنني كنت أحب أن تكون هذه الفضيلة لأحد العرب لا لأحد العجم، فحيث دعيتني للمباهلة فأنا أعترف إن شاء الله بالنص على الإمام الهادي. وهذه القصة لو صحت فهي تظهر قدحا عظيما في الرجل قبل أي خصم، إلا أن الصحيح أن الاستدلال بهذه الرواية ليس في محله، أولا لأن سندها غير قابل للاعتماد لجهالة حال الخيراني وأبيه، ثم ما نفتهم بشكل واضح من الرواية أن الخادم من هو، هل هو الخيراني أو أبوه هو خادم الإمام الجواد عليه أفضل الصلاة والسلام، وعلى تقدير الجزم بأن الأب هو الخادم الموثق من الشيخ، لأن الأب موثق من الشيخ في رجاله في أصحاب الإمام الهادي، تبقى جهالة الابن وهو الخيراني لا حل له، على أن الجزم بأن الابن أو الأب هو الخادم لا نعرفه، ما عندنا طريق لمعرفة أن الخادم صفة للخيراني أو لأب الخيراني من الرواية، هذا أولا. ثانيا الاتفاق على جلالة أحمد بن محمد بن عيسى من جميع الطائفة بلا شك ولا ريب، حتى أن الطائفة لم تقدح به في أمور ظاهرة كان يفعلها عندما أخرج الناس من قوم وطعن فيهم وطردهم من بيوتهم وأرضهم وأهليهم وأموالهم، ومع ذلك ما وجدنا أحد طعن عليه من الطائفة نتيجة ذلك، لا من متقدميهم ولا من متأخريهم، وإن كان ظهر لنا من بعض هذه المواقف تصرح وهو اعترف به وآب فيما يرتبط بأحمد بن محمد بن خالد البرقي، حتى مشى في جنازته حاسرا حافيا في إبراز أنه تاب عن تشنيع عليه، ومع هذا لم نجد أحد توقف في جلالة وعظمة أحمد بن محمد بن عيسى الذي كان من أكابر العلماء والفقهاء ووجوه الشيعة في بلد من أهم بلاد التشيع آنذاك، كانت بلدا خالصا للتشيع لأنها كانت بعيدة شيئا ما عن الطقية وأجواء الطقية، ومع هذا لا تجد شيئا يقدح في الرجل، والقول بأنه لعل الرواية لم يلتفت إليها المحققون والعلماء غريب، فإن الرواية مسطورة في أهم كتبهم وهو الكافي، ونقلها أيضا الشيخ المفيد في الإرشاد ولم يعلق عليها. وعلى هذا الأساس أيها الإخوة، إذ كان ولا بد من إساءة الظن، فعلينا أن نسيء الظن بالخيراني، لأن هذا النقل للخيراني كما أنه يفيد قدحا في أحمد بن محمد بن عيسى يعطي فضيلة عظيمة لمن؟ للخيراني، الذي هو مجهول الحال، إذا كان ولا بد من إساءة للظن فليكن سوء الظن بالخيران، ومجرد إخراج الشيخ الكليني لها في الكافي لا ليس مما يعني أن الرواية صحيحة بالمعنى الذي نعتمد عليه في صحة الروايات، خصوصا في مثل هذا الباب الذي كان كل هدفه وهمه ونقل النص على الإمام عليه السلام دون الالتفات إلى شؤون وأقدار الرجال. ثالثا، لو سلمنا وقوع مثل ذلك من ابن عيسى للحظة أو لحظات، ها؟ لا يمثل هذا إنكارا تاما للنص على الإمام الجواد عليه أفضل الصلاة والسلام، غاية ما هنالك أنها زلة تكون قد صرفت منه في حق الخيران الذي لا نعرف أنه كان ماذا كان شأنه. نعم نسلم أن القضية زلة تكون حينئذ، وزلة ليست بالقليلة، لكنه آمى في نفس المجلس وفي نفس الموضع وأعلن واعترف، هذا لا يعني أنه ينكر الإمام الهادي عليه الصلاة والسلام، أنكر هذه الواقعة بخصوصها، وإنكار الواقع أعم من إنكار أصل النص على الإمام الهادي حتى يعد طعنا عقائديا كبيرا في أحمد بن محمد بن عيسى، خصوصا وأنه يقر بلا شك ولا ريب بإمامة الإمام الهادي عليه أفضل الصلاة والسلام، بل يروي عن الإمام الهادي عليه أفضل الصلاة والسلام، بل كان من المسلمين في كل حياته للإمام الهادي. إنما الكلام كل الكلام في أنها تكون زلة بمقدار كون أحمد بن محمد بن عيسى استصعب أن يكون الخيراني هو الذي يثبت النص على الإمام الهادي عليه أفضل الصلاة والسلام، فيكون في الحقيقة أنكر فضيلة للخيراني لا أنه أنكر النص على الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام. لكن من سوء حظه أنه اقترن إنكار على تقدير صدور الرواية، يكون قد اقترن إنكار هذه الفضيلة للخيراني بإنكار حادثة وواقعة من وقائع وحوادث النص على الإمام الهادي، لا إنكار أصل النص على الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام. ولا شك ولا ريب أن أحمد بن محمد بن عيسى تاب في نفس المجلس من هذا العمل عندما آب وأقر واعترف، وكانت كل حياته بعد ذلك على الاستقامة ولم ينقل عنه شيء من ذلك، فإن مثل هذا لا يقدح به جلالته، فإن الجلالة لا تعني العصمة في كل حياته من أولها إلى آخرها. هذا تمام الكلام في مختصر الترجمة، ما نحتاج أن نطيل بأكثر من هذا في ترجمته هنا لأن المقصود غير ذلك. الخطوة الثانية في طرح الأدلة على المدعى. ما هو المدعى؟ المدعى أن أحمد بن محمد بن عيسى لا يروي إلا عن ثقة، شأنه شأن ابن أبي عمير وخويه. أولا نقول لم نجد ممن تعرض لدعوى عدم رواية أحمد بن محمد بن عيسى عن غير الثقات أحدا من المتقدمين من علمائنا والمتوسطين، يعني زمن العلامة الشهيدين لم نجد أحد، بل حدث هذا الكلام لدى بعض المحققين من متأخري المتأخرين. وأهم كلمة حول ذلك ولعله الأصل أصلا في طرح هذا المطلب هي كلمة أفادها الشيخ الأعظم الأنصاري رضوان الله تعالى عليه. يعني أنا بحسب تتبعي في الكتب ما رأيت يا إخوان من أثار هذا البحث قبل الشيخ الأنصاري، والشيخ الأنصاري لم أجد أيضا أنه أثار هذا البحث إلا في كتاب الصلاة الطبعة الحديثة الجزء السادس من مصنفات الشيخ صفحة 83، حيث كان بصدد التعرض لما رواه الشيخ في التهذيب عن داود الصرمي، قال معلقا على الرواية ما لفظه وليس فيه في الحديث سوى داود الصرمي، حيث أنه مو موثق هذا الرجل مجهول الحال، ولا يقدح مع كون الراوي عنه أحمد بن محمد بن عيسى الذي أخرج من قم من كان يروي عن الضعفاء مثل البرقي وسهل بن زياد، فكيف يرضى بأن يروي هو نفسه عن غير الثقة؟ هذا أصل البحث. فالشيخ الأنصاري من خلال هذا الكلام نفهم أنه يتبنى أن أحمد بن محمد بن عيسى لا يروي إلا عن ثقة، وأن دليله على هذا هو أنه كان يخرج من قم من يروي عن الضعفاء، فكيف يتصور في حقه أنه هو يروي عن ضعيف؟ من أخرجه؟ قال لا على سبيل الحصر، مثل البرقي، والمراد أحمد بن محمد بن خالد لا الأب، وسهل بن زياد. فتعود في الحقيقة القضية إلى التمسك بظاهر حال أحمد بن محمد بن عيسى الجليل الثقة الفقيه، أنه كان له وضعية خاصة في الرواية، وأنه ما كان يروي عن غير الثقات، لأنه كان يطرد من يروي عن ضعيف، فكيف هو يروي عن ضعيف؟ هذا أصل البحث، فلعله موجود وأنا ما عثرت عليه يا إخوان، أنا لا أستطيع أن أنكر أصل وجوده، لكن لم أعثر عليه أنا في كلام قبل كلام الشيخ بهذا الكلام، وهو كلام يتضمن الدعوة مع دليلها في الحقيقة. على أي حال، المهم في المقام هو بيان ما يمكن الاستدلال به على المطلب، على الدعوة، مع بيان الحق في المسألة، وهو يتمثل في وجهين، سواء ما أشار إليه الشيخ أو لم يشر إليه الشيخ. الوجه الأول ما أشار إلى أساسه الشيخ الأعظم رحمه الله في كلامه السابق، وهو أن المعروف من ديدن الرجل تشدده مع من يروي عن الضعفاء حتى طرد جماعة منهم من قم، فكيف يحتمل في حقه رحمه الله أن يروي عن ضعيف؟ هذا تمسك بظاهر حاله، ظاهر الحال حجة لا مانع لدينا، لكن إذا ثبت أن طرده هؤلاء كان لمجرد أصل روايتهم عن ضعيف، لا لمسألة أكبر من ذلك. ولا يخفى أن فهم هذا الوجه بدقة مع التعليق عليه لا يتضحان إلا باستعراض الموارد التي نقلت لنا مما يرتبط بهذا الأمر، وهو طرده الناس، وهي أكثر من مورد. المورد الأول ما تعرض له بعض الرجاليين وأشار إليه الشيخ رحمه الله الشيخ الأعظم في عبارته السابقة من طرده أحمد بن محمد بن خالد البرقي من قم لروايته عن الضعفاء واعتماده المراسيل. والقضية بهذه الصراحة لم نجدها سوى في الرجال المنسوب إلى ابن الغرائر، حيث قال ما لفظه طعن عليه القميون، وليس الطعن فيه، إنما الطعن في من يروي عنه، فإنه كان لا يبالي عمن كان يأخذ على طريقة أهل الأخبار، منقاد ليس مسلكه مسلك العلماء، وكان أحمد بن محمد بن عيسى أبعده عن قم ثم أعاده إليها واعتذر إليه. هذا هو الموجود في الرجال المنسوب لابن الغضائري صفحة 39 رقم الترجمة 10 في الطبعة الحديثة. ونقل العلامة في الخلاصة العبارة السابقة، تعلمون أن العلامة كثير الاتباع لابن الغضائري، وأضاف إليها ناقلا عنه أيضا مما هو غير موجود في كتاب ابن الغضائر الواصل، لأنكم تعلمون أن صروف الدهر تصرفت في كتاب ابن الغضائري فحذف منه بعض المطالب. أضاف أيضا في العبارة التي ينقلها عن ابن الغضائري ما ليس موجودا في العبارة الموجودة الآن في الكتاب الواصل إلينا، قال وجدت كتابا فيه وساطة بين أحمد بن محمد بن عيسى وأحمد بن محمد بن خالد البرقي، ولما توفيا مشى أحمد بن محمد بن عيسى في جنازته حافيا حاسرا ليبرئ نفسه مما قذفه به. هذا كلام ابن الغضائري من كتابه ومما نقله عنه العلامة. وقال الشيخ في الفهرست، وهو في معرض الحديث عنه، عن أحمد بن محمد بن خالد، وكان ثقة في نفسه، غير أنه أكثر الرواية عن الضعفاء واعتمد المراسيل. وذكر الشيخ النجاشي أيضا نظير الكلام تقريبا، أنه أكثر الرواية عن ضعفاء واعتمد المراسيل. وأنتم كما ترون يا إخوة، هذا المورد لا يثبت أن طرد أحمد بن محمد بن عيسى له كان لمجرد رواية عن ضعيف، إنما محق أو مبطل، ما لنا شغل الآن معه حق يطرده أو ما ليس معه حق بأن يطرده. هو يقول أن لم يكن لدي حق في أن أطرده، عندما أرجعه وتبرأ مما كذا وتفجع عليه. المهم أن القضية ترتبط بأنه طرده لأكثر من سبب. السبب الأول هو أنه بحسب تعبير ابن الغضائي لا يبالي عن من أخر على طريقة أهل الأخبار. بحسب تعبير الشيخ الطوسي، طبعا الشيخ الطوسي والنجاشي ما قال أنه طرده، إذا ما شككنا في أصل قضية الطرد، لأن المصدر الوحيد لها ابن الغضائري وليست من القضايا المتواترة. الآن مشتهرة في الكتب، لكن الأصل ما لها ابن الغضائري، مهما اشتهرت فهي شهرة متأخرة من قطعة الأول. إن حصر مصدرها في كتاب ابن الغضائري خل نفترض ثابتة، فنقول بأن القدر المشترك بين ابن الغضائري بين الشيخين النجاشي والطوسي هو أنه كان لا يبالي عن من أخذ، يكثر عن الضعفاء، يعتمد طريقة في الرواية والتحديث طريقة مرفوضة عند علمائنا. وعبارة ابن الغضائري صريحة في أن القميين كانوا ينتقدونه في عصره، مو بس ابن أحمد محمد بن عيسى. أحمد محمد بن عيسى تولى العمل فقط الطرد، وإلا القميون كلهم هم الذين كانوا ينتقدونه على هذا، وكان يعتمد المراسيل، يرى حجيات مطلق مرسل وإن لم يعلم الواسطة، وهذا يعني أنه يرى حجيات كل الرواية، لأن المرسل ليس أحسن حالا من الرواية الضعيفة، لأنه قد تكون ضعيفة وقد تكون موثقة في أحسن حالاتها. عموما الطرد إنما كان من ابن عيسى لمجموع من عدم المبالاة عمن يأخذ، الإكثار عن الضعفاء، اعتماد المراسيل. وهذا يعني أولا أنه ربما كان لم يستحق الطرد في نظره لولا أنه اجتمعت فيه كل هذه السجايا والخصال، بحيث صار خطير على مدرسة الحديث بقم من إكثاره هذا. هذا أولا. وثانيا لم يذكر فيه أنه يروي عن ضعيف فيستحق الطرد، وأن أحمد بن محمد يطرده لهذا، مع أن معظم الأجلاء رووا عن ضعفاء، حتى من قيل بأنه لا يروي إلا عن ثقة روى عن ضعفاء. بل الإكثار عن الضعفاء هو الذي يكون جزء مما أوجب الطرد. وعلى هذا الأساس لا يتسنى لنا أن نقول بأن الطرد أو الغمز فيه كان لمجرد روايتها عن ضعيف. والاستدلال الذي استدله الشيخ الأعظم رضوان الله تعالى عليه لا يثبت إلا إذا ثبت أن أحمد بن محمد بن عيسى كان يرفض أصل الرواية عن ضعيف لا الإكثار عن الضعيف. إذن فالمتحصل أنه لم يثبت أن الطرد لمجرد الإكثار عن الضعفاء. ثانيا لو ثبت أنه لمجرد الإكثار عن الضعفاء ما كان ليتخذ، ما نعلم أنه كان ليتخذ هذا الموقف، بل نعلم العدم لو كان يروي عن ضعيف، لأن ما أكثر أهل قم في عصي أحمد بن محمد بن عيسى الذين رووا عن ضعفاء، لكن لم يكثروا بالكثرة الكافرة التي أكثر منها أحمد بن محمد بن خالد البرقي حتى استحقوا ما استحقه. ثم إن توبته بعد ذلك والمشي خلف جنازته اعتراف صريح منه بأن ما فعله لم يكن يستدعي أن يشنع عليه ويطرد من قوم، اعتراف بالتصرف في هذا العمل. طبعا هذا كله إذا ثبت أصل العمل، لأن أصله ابن الغضائري يا إخوان، وعدم إشارة الشيخين النجاشي والطوسي إليه من قريب أو بعيد لعله لعدم اعتمادهما على المنقولات فيما يرتبط بهذا الجانب، وإلا بعيد قضية بهذه المثابة، عالم كبير يطرد عالم كبير من بلد كبير مهم مثل قم، بعيد أنه ما وصل خبره إلى أمثال الشيخ الطوسي والشيخ النجاشي. إعراضهما عن الذكر إما من جهة حب عدم إشاعة العمل السيء ونقله للملأ العام، وإما من جهة أنه ما كان ثابت عندهم أصلا. هذا المورد الأول إذن ما يدل، وهو أهم مورد كما سيأتي. المورد الثاني سهل بن زياد الذي ألمح أيضا إليه الشيخ في العبارة السابقة وأشار إليه غيره أيضا، ولا بد لنا من ذكر ما جرى له مع أحمد بن محمد بن عيسى حتى يتضح الحال. قال الشيخ النجاشي رحمه الله: وكان أحمد بن محمد بن عيسى في ترجمة سهل يشهد عليه بالغلو والكذب، وأخرجه من قم إلى الري وكان يسكنها. أيضا طرد شخص مغالي كذاب بنظره طبعا. وقال ابن الغضائري كان ضعيفا جدا فاسد الرواية والدين. وكان أحمد بن محمد بن عيسى أخرجه من قم وأظهر البراءة منه ونهى الناس عن السماع منه والرواية عنه. خب هذا المورد واضح بعد أنه لا يصلح دليل للشيخ. الشيخ شو قال؟ قال طرد من يروي عن الضعفاء مثل سهل بن زياد. والحال أن النجاشي يصرح بأن الطرد من قم كان لأجل غلو الكذب. وكذلك ابن الغضائري يقول فاسد الرواية والدين. فإذا الطرد إما ليس لأجل الرواية، وإما أن الرواية تمثل الحلقة الأضعف في الطرد، فهو طرد لإنسان خارج عن الدين يعني في نظري عندما يشهد عليه بالغلو سواء كان محقا أو غير محق. الكلام هو ماذا كان يعتقد أحمد بن محمد بن عيسى بحسب المنقول إلينا، كان يعتقد فيه أنه غالي كذاب، هكذا كان يشهر به، فيراه لا ديني. وإذا كان لا دين له فمن الطبيعي جدا أن الطرد كان لأجل ذلك. فمن أين يأتي الشيخ الأعظم أعلى الله مقامه الشريف ويقول لنا بأن طرده لمجرد روايته عن ضعفاء؟ لا أدري، ما موجود في المصادر الرجالية شيء من هذا القبيل. إذن هذا المورد أيضا لا ينفع. المورد الثالث الذي عثرت عليه ولم يذكره الشيخ الأعظم في العبارة هو محمد بن علي بن إبراهيم الصيرفي الملقب المعروف بأبي سمينة، وهو الآخر ممن استشهد به لإثبات المدعى. طبعا استشهد به مو في كلام الشيخ السابق. قال الشيخ النجاشي رحمه الله وكان أبو سمينة ورد قم وقد اشتهر بالكذب بالكوفة. اشتهر بأي شيء؟ بالكذب. ونزل على أحمد بن محمد بن عيسى مدة ثم تشهر بالغلو. تشهر إما هو أبرز غلوه وإما عرف بعد وصل الخبر من الكوفة إلى هنا، فجفي وأخرجه أحمد بن محمد بن عيسى عن قم وله قصة. أسا ما هي قصة؟ الله يعلم. وذكر قريبا من ذلك أيضا ابن الغضائر في الرجال المنسوب إليه. وهذا المورد طبعا كسابقه واضح أن الطرد لم يكن لمجرد الرواية عن الضعفاء، بل كان القضية أنه ولا دين له، اشتهر في الكوفة بأنه كذاب، وهنا في قم اشتهر بالغلو أيضا، وعليه فيكون الطرد لأجل هذا. المورد الرابع علي بن محمد بن شيرة القاساني، وهذا الرجل من غمز أو غمز عليه ابن عيسى وربما استشهد به أيضا لإثبات المدعى. قال الشيخ النجاشي رحمه الله كان فقيها مكثرا من الحديث فاضلا، غمز عليه أحمد بن محمد بن عيسى وذكر أنه سمع منه مذاهب فاسدة ورواية عن ضعيف، وليس في كتبه ما يدل على ذلك. ليدافع النجاشي عنه رضوان الله تعالى عليه يقول كتبه موجودة عندي ليس فيها شيء يشير إلى المذاهب المنكرة والفاسدة. خب واضح يا إخوان أن الطعن هنا تابع لقضية ماذا؟ سماع المذاهب المنكرة. ما طرده من قم، ما ذكر أنه طرده، إنما ذكروا بأنه غمزه. إذن المذاهب الفاسدة هي التي جعلت أحمد بن محمد بن عيسى يغمز عليه، سواء كان له واقعا مذهب فاسد أو ليس له مذهب فاسد. هذه هي غاية الموارد اللي عثرنا عليها يا أخوان مما يرتبط بالأمر. ورأيتم أنه ماك ولا مورد يرتبط بالرواية عن ضعفاء إلا المورد الأول أحمد محمد بن خالد البرقي، فإن سهل بن زياد للغلو، أبو سمينة للغلو، هذا أيضا ظهر للغلو أو المذاهب الفاسدة أعم من الغلو. يبقى أحمد محمد بن خالد. أحمد بن محمد بن خالد مو فقط يروي عن ضعيف، كان يكثر عن الضعفاء بشكل غير عادي بنظر طبعا أحمد محمد بن عيسى، ويعتمد المراسيل. خب اعتماد المراسيل مشكلة كبيرة كما لا يخفى. عموما لم نجد موردا يشعر مهيدل على أن أحمد بن محمد بن عيسى كان يغمز مو يطرد من قوم من كان يروي لمجرد الرواية عن ضعيف، هذا مضافا إلى أنه هو بنفسه وجدناه روى عن ضعفاء، فكيف يدعى مثل هذه الدعوة في حقه؟ خب، هذا فيما يرتبط بالوجه الأول وهو عمدة الكلام. الوجه الثاني، يقال بأن أحمد بن محمد بن عيسى كان يترك الرواية عن بعض الرجال بل الأجلاء والمعاريف لمجرد التهمة له، كما حصل له بالنسبة للحسن بن محبوب وعبد الله بن المغيرة والحسن بن خرزاد، ومن هذا شأنه وحاله فكيف يحتمل في حقها الرواية عن الضعفاء؟ هو لمجرد غمز بسيط في جليل من الأجلاء مثل الحسن بن محبوب يترك الرواية عنه، فيمكن أن يروي عن ضعيف اعتيادي؟ يقينا بعد لا يروي إذا ثبت الأمر. والقول بأن عدم الرواية عن المتهم لا تلازم الرواية عدم الرواية عن مجهول الحال، فإن التقسيم ثلاثي وثنائي، لأن الرواة فيهم من هو ثقة، فيهم من هو متهم مضعف، وفيهم من هو مجهول الحال. أقول هذا التقسيم الثلاثي يمكن أن يتصور بالنسبة لغير المعاصر عادة، لكن بالنسبة للمعاصر عادة لا يكون موجودا. المعاصر يعرف معاصره أنه على أي التقسيمين، فالقسم عادة بالنسبة للمعاصر تكون ثنائية. المهم، كل المهم هو التعرض لما ذكر من هذه المواقد الثلاثة: حسن بن محبوب، عبد الله بن المغيرة، الحسن بن خرزاد. أما بالنسبة للحسن بن محبوب، والأصل فيه ما ورد في كتاب الاختيار من رجال الكشي ونقله عن أصله عن رجال الكشي نفسه الشيخ النجاشي في فهرسته. قال الشيخ الكشي: قال نصر بن الصباح: أحمد بن محمد بن عيسى لا يروي عن ابن محبوب، طبعا المراد من ابن محبوب الحسن، من أجل أن أصحابنا يتهمون ابن محبوب في روايته عن أبي حمزة. نسخة ابن أبي حمزة من نسخ الكشي. ثم تاب أحمد بن محمد فرجع قبل ما مات، وكان يروي عمن كان أصغر سنا منه، قبل ما مات ظاهر في كبر سنه رجع، وكان يروي عمن كان أصغر سنا منه، وأحمد لم يرزق ويروي، لم يرزق ولد الظاهر، ويروي عن محمد بن قاسم النوفلي عن ابن محبوب حديث الرؤيا، مو مشكلة حديث معين، وحماد بن عيسى وحماد بن المغير وإبراهيم بن إسحاق النهاوندي يروي عنهم أحمد بن محمد بن عيسى في وقت العسكري عليه السلام، يعني هؤلاء أصغر منه ويروي عنهم، وما روى أحمد قط عن عبد الله بن المغيرة ولا عن الحسن بن خرزاذ، وعبد الله ابن محمد بن عيسى الملقب ببنان أخو أحمد بن محمد بن عيسى، دول ما روى عنه. اختيار معرفة الرجال صفحة 512 رقم الحديث 989. خب، هذا هو الأصل الكلام كله في هالموارد كلها، لأن هي العبارة شملت الموارد كلها، حيث نقل الشيخ الكشي رحمه الله اتهام الأصحاب لابن محبوب عن نصر بن الصباح وذلك فيما ذكره. أما الشيخ النجاشي فقد نقل في فهرسته عن الكشي ما يرتبط بالحسن بن محبوب وترك ابن عيسى الرواية عنه لاتهامه في الرواية عن أبي حمزة، مصرحا بأنه أبو حمزة الثمالي النجاشي. في الكشي نسختان: أبو حمزة ابن أبي حمزة، ولم يصرح بأنه من هو، هنا يصرح بأنه أبو حمزة الثمالي، ونقل بعد ذلك نفس ما نقله الكشي عن نصر بن الصباح في حق ابن المغيرة والحسن بن خرزاد، إلا أنه لم ينقله عن الكشي عن نصر بل نسبه مباشرة إلى ابن نوح. والمتحصل من هذه الكلمات دعوى عدم رواية أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن محبوب مدة من حياته بسبب اتهام الأصحاب له في روايته عن أبي حمزة الثمالي أو ابن أبي حمزة، بعد ابن أبي حمزة إما البطائني إما الثمالي، وهو إما البطائني أو الثمالي. وعلى أي حال، فإن كان السبب في الاتهام هو روايته عن الثمالي الأب أبو حمزة، كما وقع ذلك في عدة موارد مما نقل إلينا من الروايات، حيث وجدنا روايات يرويها الحسن بن محبوب عن أبي حمزة الثمالي، فالظاهر أن السبب في الاتهام هو دعوى كون ابن محبوب أصغر سنا من أن يروي عن الثمالي بلا واسطة. لماذا؟ حيث نص الكش رحمه الله على موته سنة 24 وما أتين في آخرها، هكذا نص، وعلى كونه عندما توفي كان من أبناء 75 سنة، فتكون ولادته سنة 49 ومائة. وقد نص الشيخ النجاشي رحمه الله على كون وفاة أبي حمزة الثمالي سنة 50 ومائة، فيكون عمر ابن محبوب عند وفاته، عند وفاة أبي حمزة الثمالي، على أقصى التقادير سنتين. يعني إذا هذا مولود في أول السنة 149 وذاك توفي في آخر يوم من سنة 150، يكون في أحسن الحالات عمره سنتين. حينئذ يكون سبب الاتهام هو أنه أصغر سنا من أن يروي عن أبي حمزة الثمالي، لكن لا نفهم وجها للاتهام، فإنه قد يروي عنه من خلال كتبه المعلومة الانتساب إليه، إلا أن يكون أحمد بن محمد بن عيسى الأشعري لا يرى جواز الرواية بل وجاد حتى المعلومة، لأن أبا حمزة الثمالي كان شخصية معروفة، فيمكن أن أحمد بن أن الحسن بن محبوب والذي هو جليل أيضا عندما بلغ سن 15 أو 20 كانت كتب أبي حمزة معلومة الانتساب إليه عند ورثته أو عند تلامذته أو عند معاصريه الذين امتد بهم العمر، فيروي عن الكتب مباشرة، فيروي بلا واسطة حينئذ، يروي عنها مباشرة، يروي عن أبي حمزة الثمالي يعني عندما يسن الرواية من الروايات. ولا فرق عند كثير من المحققين والعلماء في الرواية بالإجازة أو بدون إجازة، إلا أن الظاهر من أحمد محمد بن عيسى أنه ما كان يجيز الرواية بالوجادة، فكان على الحسن بن محبوب بنظره إذا روى عن أبي حمزة الثمالي أن يروي بواسطة من الوسائط الذين أخذوا عنه رواية وتحديثا وإجازة. على أي حال، هذا لا يستدعي الطعن فيه ولا الاتهام له. عموما الاتهام لا يتم، أولا لأن كون الحسن بن محبوب توفي سنة 224 وهو ابن 75 سنة لم يثبت بشكل معتبر، حيث انحصر مصدره برواية الكشي، لذلك عن علي بن محمد بن قتيبة عن جعفر بن محمد بن الحسن، جعفر بن محمد بن الحسن بن محبوب. هسه بعضهم قال يوجد تصحيفنا جعفر بن محمد عن الحسن بن محبوب، لكن بعيد، فإن جعفر بن محمد لا يروي عن الحسن بن محبوب أنه متى توفي الحسن بن محبوب. جعفر بن محمد بن الحسن هو حفيد الحسن بن محبوب بحسب صحة النسخة إذا صحت، فيكون ينقل حينئذ عن أبيه أو هو عاصر موت جده فيخبر عن موت جده أنه متى كان. خب القتيبي عادة يناقشون من جهته، أقول إن لم نناقش من جهته على مبانينا، لأنه من المعاريف الذين لم يطعن فيهم أحد، وهو من تلامذة الفضل بن شاذان، لكن الحسن هذا جعفر بن محمد بن الحسن بن محبوب لا نعرف عنه شيء أصلا، مجهول الحال، فلا نستطيع أن نثبت هذا المطلب، وهو أن الوفاة كانت هذه السنة وأنه كان ابن 75 سنة. ثانيا، ثبتت رواية ابن محبوب عن جماعة من أصحاب الإمامين الباقر والصادق عليهما السلام، بل عمن عد من أصحاب السجاد كمالك بن عطية، وروى عن بعض الرواة الذين توفوا في حياة الصادق عليه السلام، يعني قبل 148 التي هي سنة وفاة الإمام الصادق عليه السلام، تجد تفصيل ذلك فيما أتعب به نفسه بعض المحققين الشيخ العفانيان رحمه الله، حيث جمع مشايخ ابن محبوب في الحلقة الثانية من كتابه مشايخ الثقات، طبع مؤسسة النشر الإسلامي جماعة المدرسين، صفحة 169، فإنه روى عن جماعة من أصحاب الإمام الصادق وفيهم من مات في حياة الإمام الصادق، وهذا يعني أن كون ولادته 149 محل تأمل ونظر، إلا إذا روى عنهم هم حفظ الوصائد. ثالثا، سلمنا أن الحسن لم يلقى أبا حمزة فيروي عنه مباشرة، فما المانع من روايته عنه بالوجادة القطعية، يعني كتبه المعلومة النسب إليه، سوى أنه لا توجد إجازة. ومن قال أنه لا توجد إجازة أصلا؟ هناك من يجيز لغير معين، كثير الآن في عصرك موجود أناس يجيزون بإجازة غير معينة لغير معين، أن أجيز أنا من ولد ومن سيولد بما لي حق الرواية فيه. ثم إن كون الرواية عن غير إجازة غير جائزة قول لبعض المحققين والعلماء وليست مما اتفق عليه. رابعا، أصل تهمة الأصحاب له لم تثبت، حيث انحصر مصدرها بنقل الكشي عن نصر بن الصباح، والنجاشي نقلها عن الكشي، فالمصدر الرئيسي لها هو نصر بن الصباح، وهذا الرجل لا شك أنه ضعيف مضعف ولا توثيق له، بل الكشي نفسه قد ضعفه عندما تعرض له في كتابه برقم 584. وأما كثرة نقله عنه، لأن الكشي كثيرا ما ينقل عنه، واعتماده عليه، والذي جعل البعض يوثقه من خلال ذلك، فهو ليس بشيء، لأن الكشي متهم بالإكثار عن الضعفاء في كلمات العلماء والمحققين، وليس ممن لا يروي إلا عن ثقة، وليس ممن لا يكثر عن الضعفاء، فإنه من علمائنا الذين اتهموا كالبرقي وأبيه بأنه والعياشي بأنهم يكثرون عن الضعفاء ولا يبالون عن من يأخذون. وبهذا يثبت خامسا أن أصل عدم رواية أحمد بن محمد بن عيسى عنه مدة من حياته ثم توبته بعد ذلك لم تثبت أيضا، لأن مصدرها منحصر برواية نصر بن الصباح، ما وجدنا لهذه القضية والحادثة أصل غير ما يذكره نصر بن الصباح. وإذا نصر بن الصباح ما ثبتت وثاقته، لا نستطيع أن نثبت أن أحمد بن محمد بن عيسى لم يكن يروي عنه وأنه تاب أواخر حياته قبل ما مات. ويؤيد هذا كثرة روايته عنه، فإنه يروي عنه مئات الروايات، من البعيد أنه ما روى عنه هذه الروايات الكثيرة إلا في آخر أيام حياته قبله، بحسب تعبير الرواية قبل ما مات. وعلى هذا الأساس يندفع الإشكال هذا كله إذا كان المراد الثمالي الأب طبعا. واتضح أيضا أجوبة كلية أن أصل القضية مو ثابتة، لأن نصر بن الصباح يرويها. وأما إن كان الصحيح نسخة الابن وأنه ابن أبي حمزة، فإنه إما أن يراد به الثمالي، وحينئذ لا وجه للتهمة، لأن الثمالي في طبقات حسب بن محبوب، فهو يستطيع أن يروي عنه بشكل طبيعي. وإما المراد ابن أبي حمزة البطائني، فتكون التهمة عنه لأنه روى عن شخصية ضعيفة متهالكة كعلي بن أبي حمزة البطائني، وأيضا لا وجه للتهمة لأن كل الأجلاء روى وبكثرة عن علي بن أبي حمزة البطائني، فلماذا يختص طعن أحمد بن محمد بن عيسى بالحسن بن محبوب؟ لماذا لم يطعن في ابن أبي حمير الذي روى عن علي بن أبي حمزة البطائني؟ لماذا لم يطعن ببقية الأجلاء الذين أكثروا عن علي بن أبي حمزة البطائني، والذين كان للإكثار عنه سبب، لأنه من أكابر المحدثين وقد رووا عنه قبل وقفه أو من خلال كتبه التي كان قد صنفها ورواها الأصحاب عنه قبل وقفه وانحراف. عموما الحديث يحتاج إلى تتمة والوقت أدركنا ظاهرا. هذا تمام الكلام إلى هنا، وتأتي تتمة الحديث، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.